بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار لؤاب، وقد عرفت أن الأظهر ثبوت الخيار بمجرد العيب والغبن واقعان، وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوثه بظهور العيب، خصوصا بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط. وقد صرح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها معللا بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية. الكلام في خيار العيب. بعد أن ذكر الدليل على جواز الرد وكذلك الدليل على جواز أخذ الأرش، الآن تطرق إلى هذا المبحث بأن خيار العيب بعد أن ثبت بالدليل فهل هو مثبت؟ خيار العيب يحتاج إلى سبب. سبب خيار العيب هل هو العيب الواقعي أم ظهور العيب؟ إذا كان سبب خيار العيب هو العيب الواقعي لكان ظهور العلم، ظهور العيب والعلم بالعيب لكان كاشفا. وأما لو قلنا بأنه لا، سبب خيار العيب ليس هو الوجود الواقعي للعيب من دون علم به ومن دون ظهوره، بل ظهور العيب والعلم به هو الذي يكون سببا لتحقق خيار العيب، فيكون الظهور سببا لا كاشفا. إنزين، أيهما؟ يقول هذا البحث عينا مثل البحث الذي مر في الغبن، عندما تكلمنا هناك بأن الغبن الواقعي هو سبب خيار الغبن أم ظهور الغبن. قلنا بأن العلماء انقسموا إلى قسمين الفقهاء بالنسبة إلى كون ظهور الغبن، هل هو كاشف أم مثبت، وكل واحد كان له دليله. ولكن الشيخ الأنصاري جمع بين القولين بهذا الأمر، بأن الغبن الواقعي يكون سببا لتحقق السلطنة الشأنية للمغبون، ولكن هذه السلطنة الشأنية لا تأثير لها على أرض الواقع. متى يكون تأثيرها؟ متى ما تحققت له السلطنة الفعلية. متى تتحقق السلطنة الفعلية؟ عند ظهور الغبن. إذن الغبن الواقعي لم نلغيه، وكذلك ظهور العيب لا نعطيه تمام الاهتمام، وإنما قلنا بأن الغبن الواقعي صار سببا للسلطنة الإنشائية بالنسبة إلى هذا المغبون، ولكن متى يستطيع أن يفعل هذه السلطنة فتكون سلطنة فعلية يجوز أن يأخذ بها؟ عند ظهور الغاب. نفس هذا الكلام نقوله بالنسبة إلى العيب. أيضا الفقهاء هنا انقسموا إلى قولين، القول الأول بأنها كاشفة والقول الثاني بأنها مثبتة. نحن نفس الكلام نقول أصل العيب هو يوجد سلطنة شأنية بالنسبة إلى هذا المشتري، مثلا صاحب المبيع المعيب، وأما السلطنة الفعلية تحصل عند ظهور العيب. ولكن عندما نرجع إلى كلام الفقهاء نستعرض كلامهم، كلامهم يوهم بأن ظهور العيب يكون مثبتا للخيار وليس كاشفا. يعني يقولون بأن ظهور العيب هو سبب تحقق خيار العيب لا العيب الواقعي. كثيرا ما يكون كلامهم بشكل بحيث يوهم هذا المعنى للمراجع، خصوصا عندما يقولون بأن ظهور العيب هو بمنزلة الرؤية في خيار الرؤية، وأنت تعلم بأن الرؤية متى تتحقق؟ عندما يستلمه ويعلم به بأن هذا المبيع الذي وصل إليه لم تتوفر فيه الصفات التي بني عليها العقد. زين، فإذا كان العيب بمثابة الرؤية لا شك ولا ريب خيار الرؤية إنما يتحقق متى؟ عند الرؤية. ولذا قال العلامة وغير العلامة، قال هسه من باب الاستشهاد بكلام العلامة، قال بأنه لا يمكن أن يسقط خيار الرؤية قبل الرؤية. ما هو تعليله؟ لأنه يكون إسقاط ما لم يجب، لأنه قد لا يكون هناك خيار، فكيف تسقطه قبله؟ إذن متى يتحقق الخيار؟ في الرؤية، عند الرؤية. فإذا جعلنا العيب كما فعلوا بمنزلة الرؤية، معنى ذلك أنه ماذا؟ أنه الظهور العيب يكون مثبتا. نعم، هذا ما يوهم كلامهم. ولكن نحن نقول خلاف ذلك، نقول لا، ظهور العيب لم يكن مثبتا، يكون كاشفا عن سلطنة شأنية. نعم، إذن يكون بنفس العيب يكون الخيار ثابتا لثلاثة مؤيدات. الأول أن النص والفتوى يقولان، عندما نراجع النصوص والفتاوى للفقهاء يقولون بأنه يجوز للإنسان أن يتبرأ من خيار العيب قبل ظهور العيب. يعني مثلا أنا أشتري منك هذا الكتاب وأتبرأ لك من كل خيار من ضمن هذه الخيارات، وماذا؟ خيار العيب. زين، فلو كان خيار العيب لا يتحقق إلا عند ظهور العيب لكان إسقاطي وتبرؤي لهذا الخيار إسقاط ما لم يجب، فيكون باطلا. إذن كلامهم عندما يتطرقون إلى الكاشفية وإلى المثبتية يثبت بأنه ظهور العيب مثبت، ولكن عندما تأتي إلى لوازم الأمر تجدهم بقول واحد نصا وفتوا يقولون ماذا؟ يجوز الإسقاط والتبرؤ. فهذا يفهم بأن الخيار العيب كان متحققا، لذا الآن يجوز إسقاطه حتى لا يكون إسقاط ما لم يجب. هذا المؤيد الأول لما نقوله. المؤيد الثاني أنه استحقاق المطالبة بالأرش مو هو أحد طرفي الخيار؟ الخيار خيار العيب له طرفان، الطرف الأول الرد، الطرف الثاني هسه احنا بالدقة هي ثلاث أطراف، لكن بعد من حيث الطرف الثاني هو الإبقاء مع مطالبة الأرش. زين، استحقاق المطالبة بالأرش لا شك ولا ريب، استحقاق المطالبة بالأرش متى تتحقق؟ إذا كان وصف الصحة مفقودا وكان معيبا. وإلا لم يعقل أن يكون أن الاستحقاق غير متحقق حتى مع وجود العيب، ولكن إذا ظهر لك العيب وعلمت بالعيب يتحقق لك الاستحقاق. الاستحقاق بعد هذا أمر واضح، الاستحقاق استحقاق المطالبة بالأرش، أنت يحق لك أن تطالب بهذا الفرق أم لا؟
يحق.
متى يعني لا يمكن أن نربط هذا الأمر بماذا؟ بظهور العيب.
قبل ظهور العيب حتى وإن كان العيب موجوداً لا تستحق المطالبة بالأرش. بعد الظهور تستحق، هذا أمر من البعيد جداً. هسه من حيث الخيار، تحقق الخيار أو عدم تحقق الخيار يمكن أن واحد يبحث، ولكن كاستحقاق المطالبة هذا الحق لا يخلو من أمرين، إما أن يكون سببه موجوداً من البداية، وإما أن لا يكون سببه موجوداً. أما أنه الاستحقاق غير موجود مع وجود العيب، ولكن متى يتحقق الاستحقاق؟ بعد العلم بهذا العيب، هذا أمر مستبعد.
نعم.
بالنسبة إلى استحقاق المطالبة بالأرش. الأمر الثالث، هناك نصوص تدل على أن الخيار، خيار العيب، يتحقق بنفس العيب.
نعم.
لا بظهوره وبالعلم. ولو نستطيع أن نقول بأن هذه النصوص لا يفهم منها العلية التامة.
نعم.
يعني بمجرد أن تحقق العيب تحقق الخيار، يمكن أن يكون ماذا؟ المقتضي، نعم، عندما يتحقق العيب المقتضي لخيار العيب متحقق.
صحيح.
اللي احنا عبرنا عنها بشنو؟ بالسلطنة الشأنية.
نعم.
ولكن مع ذلك يكون ظهور العيب شرطا حتى تتحقق العلة التامة، المقتضي مع عدم المانع وهو زين. فإذا هذه ثلاثة مؤيدات، ولو المؤيد الثالث وجهناه، ولكن لنا كفاية بالمؤيد الأول والمؤيد الثاني. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة كما جمعنا في خيار الغاب، نجمع بنفس الكيفية هنا، عند وجود العيب الواقعي يكون ماذا؟
سلطنة شأنية.
ولكن متى يستحق الإنسان أن يعمل خياره؟
بعد
الظهور. إذا من حيث النتيجة يكون ظهور العيب كاشفاً أم مثبتاً؟
كاشفاً.
كاشفاً عن السلطنة
الشأنية.
زين. على كل حال، هسه قبلتم كلامنا أم لا؟ هذا هو مختارنا. التحقيق كما قلنا في خيار الغبن، يجب علينا أن نراجع أدلة كل خيار. خلنا نشوف بأن الأدلة تدل على كون ظهور العيب مثلا مثبت أم كاشف، نتبعه. فإذا لم يكن هناك، لا يدل لا على الكاشفية ولا على المثبتية، كان مجملا، ما هي الوظيفة؟ يقول الوظيفة الرجوع إلى الأصول العملية. مثلا من الأصول العملية، لا شك ولا ريب قبل ظهور العيب، قبل تحقق العيب وقبل المعاملة، ماذا؟ إذا فسخ لما كان الفسخ له تأثيرا.
صح.
زين. بعد تحقق العيب من دون ظهوره، من دون ظهوره، نشك بأنه لو فسخ الفاسخ يؤثر فسخه في فسخ المعاملة أم لا؟
نعم.
نعم. هو أصالة عدم تأثير الفسخ، يعني استصحاب هذا العدم الأزلي.
نعم.
أو مثلا أصالة تأخر الحادث وما شابه ذلك. ثم يقول فتأمل، يمكن أن يكون بأنه لا يمكن الرجوع إلى هذه الأصول العملية لأنها محكومة بأصل حاكم، وهو أصلا نشك بثبوت الخيار، بثبوت خيار العيب بعد تحقق نفس العيب أم لا؟ الاستصحاب ماذا يقول؟ لا. الاستصحاب يقول بأنه أوفوا بالعقود، لم يكن هناك عقد، جاء عقد، أوفوا بالعقود. نشك بأن هذا الوجوب الوفاء ارتفع بتحقق العيب أم لا؟
نستصحب
بقاء اللزوم، لزوم العقد. زين. بعدين نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى ظهور العيب، لا شك ولا ريب بعد هنا ظهور العيب يكون مثبتا لخيار الفاسخ. ثم هذا الكلام الذي قلناه يأتي بالنسبة إلى البائع وبالنسبة إلى المشتري، يعني سواء كان المبيع معيبا يثبت خيار العيب للمشتري، أو كان الثمن معيبا يثبت. وأما لو سألت لماذا كل التركيز في النصوص والفتاوى على على المثمن والمبيع، لأنه عادة المبيع هو الذي يتحمل العيب، وأما الثمن هو الثمن الرائج، النقد الرائج، هذا لا يتطرق إليه. لذا التركيز على كون الخيار يكون للمشتري، لأن المبيع الذي يتطرق إليه العيب. ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن. وقد عرفت أن الأظهار ثبوت الخيار بمجرد العيب والغبن واقعا، كما قلنا هناك السلطنة الشأنية، وأما السلطنة الفعلية فبعد الظهور. إذن وصلنا إلى الكاشفية. وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوث خيار العيب بظهور العيب لا بوجود العيب الواقعي، خصوصا بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط. هكذا يقولون ظهور العيب بمنزلة الرؤية في خيار الرؤية. ونحن نعلم بأنه خيار الرؤية
بعد الرؤية،
وقد صرح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبل الرؤية. لماذا؟ معللا بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية. بالرؤية يثبت، فكيف تسقطه قبله فيكون إسقاط ما لم يجي؟ زين، هذا الكلام يوهم من العلامة وغير العلامة بأن ظهور العيب يكون ماذا؟ يكون مثبتا وليس كاشفا كما توصلنا إليه. ولكن نحن لنا ثلاثة مؤيدات، إذا ناقشتم في المؤيد الثالث فلنا في المؤيدين كفاية لإثبات مطلبنا. لذا يقول: لكن المتفق عليه هنا في خيار العيب، لا في خيار الرؤية، في خيار العيب اللي هو محل بحثنا، لكن المتفق عليه هنا نصا وفتوى جواز التبري وإسقاط خيار العيب. نعم، جواز التبري وإسقاط، وإلا لكان إسقاط ما لم يجي. هنا بالنسبة إلى هذا المورد هناك اتفاق. هذا المؤيد الأول لما ذهبنا إليه، ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب لا بظهوره، أن استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار حسن لا معنى لثبوته بظهور العيب. تقول الإنسان مع وجود العيب لم يكن مستحقا، ولكن عندما علم بالعيب يتحقق الاستحقاق. الاستحقاق لا شك ولا ريب يكون بماذا؟ بأصل وجود العيب. إنزين، لا معنى لثبوته بظهور العيب، بل هو ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة اللي إحنا نعبر عنه بالعيب. بالعيب، انتفاء وصف الصحة يعني شنو؟ يعني تحقق العيب. هذان مؤيدان لما ذكرنا من كونه كاشف. هذا مضافا إلى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة أن السبب هو نفس العيب. زين، هذه الأخبار أيضا نستطيع أن نستفيد منها، لكنها هذه الأخبار لا تدل على العلية التامة بأن العيب هو سبب تام وعلة تامة لتحقق خيار العيب، وإنما قد يكون على حد المقتضي، وظهور العيب يكون الشرط. نعم، يكون هو الشرط، فإذا تحقق المقتضي مع الشرط تكون العلة تامة، لكنها لا تدل على العلية التامة، فلعل الظهور شرط. لعل ظهور العيب. وكيف كان؟ فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغابن إضافة إلى ما ذكرنا هناك اللي نقلناه بأن هو الكشف عن السلطنة الشأنية. يقول هناك ذكرنا شيئا آخرا وهو من وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام هذا الخيار إلى دليله، ونشوف الدليل ماذا يساعد، وأنه يفيد ثبوته، ثبوت الخيار بمجرد العيب أو بظهور العيب، هو الدليل هو الفاصل. والمرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الأمرين، لا الكاشفية ولا المثبتية، هي القواعد. القواعد مثل شنو؟ أصالة تأخر الحادث، أو يا مولانا من أنت، الاستصحاب الأزلي، نعم، تأثير ما كان، نعم، إذا كنا يفسخ قبل العقد ما كان لا شك ولا ريب لم يكن مؤثرا،
صحيح.
إذا بعد العقد ولم يكن هناك عيب أيضا لم يكن مؤثرا،
صحيح.
زين، فنستصحب هذا الأمر فتكون النتيجة شنو؟ تكون الظهور كاشف أم سبب؟ يكون سببا، ولكن كما تعلم بأنه هذا أصل مثبت التأثير. وكذلك كثير من الاستصحابات واحد والأصول يستطيع أن يجريها، ولكن يقول فافهم قد يكون المراد بأنه هنا أصل حاكم ولم تصل النوبة إلى هذه الأصول. الأصل الحاكم هو نشك في أصل ثبوته، لا شك ولا ريب عندما تم العقد وجب الوفاء بالعقد،
صحيح.
نعم؟
نعم.
فإذا حصل تحقق العيب واقعا نشك بأنه هذا الوجوب الالتزام ارتفع أم لا، نعم، ثبوت الخيار إذن يكون مشكوكا، ثبوت الخيار يكون مشكوكا. متى يكون معلوما؟ عندما يظهر. إذن النتيجة ماذا تكون؟ تكون هو لا يكون مثبتا وليس كاشفا من هذا الباب، قد يكون. زين، ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن، يعني سواء كان للبائع أو المشتري، كما صرح به العلامة وغيره هنا في خيار العيب وفي باب الصرف، فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيبان، كل واحد منهما إذا ظهر معيبا يكون له خيار العيب، سواء كان مبيعا أم ثمنا، يعني سواء كان مشتريا أم بائعا. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع، الأخبار الواردة دائما توجب، يعني موردها هو ظهور العيب وين؟ في المبيع لا في الثمن، لكن هذا من باب الغالب. وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع، لأن الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا فيكثر فيه العيب بخلاف النقد، واضح. زين، بعد أن ثبت خيار العيب بدليله وأثبت لنا بأنه كاشف وليس مثبت، وأثبت لنا بإطلاقه بالنسبة إلى الثمن وبالنسبة إلى المثمن، الآن يريد أن يذكر لنا مسقطات خيار العيب. مسقطات خيار العيب هي في الواقع ثلاثة أقسام، لأنه قد يكون بعض الأمور موجبة لسقوط الرد فقط من دون سقوط الأخذ الأرش، وتارة يكون موجبا لسقوط الأرش دون سقوط الرد، وتارة تكون من الأمور التي تكون موجبة لسقوط الرد
والأرش.
إذن هذه ثلاثة أقسام. ليش؟ لأنه ثلاثة أطراف فيه، نعم، لأنه ثلاثة أطراف فيه. فهسا احنا هذين الطرفين هم لذا جعلناهن واحدة، فلذا تأتي صور متعددة. هسا من الأمور التي أو الصور التي يسقط فيها ماذا؟ الرد دون الأرش. هذا هو المسألة الأولى. طبعا فيها عدة موارد، الصور أربع موارد. المورد الأول يقول أنه إذا صرح مثلا المشتري صرح بالتزام العقد، يعني شنو؟ يعني إسقاط الرد والأخذ بالأرش. بعد هذا التصريح بعد ماكو أكثر دلالة وأوضح دلالة من التصريح، فيقول بأنه التزمت بالعقد. أفرض أنه اشترى شيئا وظهر العيب، يقول التزمت بالعقد، فإذا الرد حق الرد ساقط مني، ولكن أخذ أرشل المعيب، ففي هذه الحالة يتبع. وأما لو أطلق من دون تصريح قال إني ألتزم بالعقد بالإطلاق لا بالتصريح، هل يفهم من ذلك، هل يدل ذلك على سقوط الأرش إضافة إلى سقوط الرد أم لا؟ هذا الكلام. قال مطلقا من دون تصريح، قال بأنني أسقطت أو التزمت بالعقد. التزمت بالعقد لا شك ولا ريب، يعني شنو؟ يعني أسقطت حق الرد. ولكن هل يفهم من هذا الإطلاق إسقاط حق الأرش أم لا؟ يقول لا. ليش؟ لأن الالتزام يتحقق بماذا؟ بالرد، التزام بالعقد. وكذلك الالتزام بالعقد لأنه له قسمان، التزام بالعقد مجاني من دون مطالبة الأرش، والتزام بالعقد مع ماذا؟
مع الأرش.
مع الأرش. فعندما يقول ألتزم بالعقد هو أعم من أن يكون مع إسقاط الأرش أو مع عدم إسقاط الأرش. والأعم لا يثبت الأخص. إذن إطلاقه من غير تصريح بالالتزام بالعقد لا شك ولا ريب يكون دالا على سقوط الرد، ولكن هذا السقوط الرد المجاني بحيث ليست له مطالبة بالأرش أم لا؟ المطالبة مع إسقاط الرد مع مطالبة الأرش. لا نستطيع أن نقول بأنه إسقاط مجاني.
صحيح.
إذن لا، هذا الإطلاق لا يثبت
إسقاط
الأرش. ولكن لو قال هكذا، قال أسقطت خيار العيب من دون تصريح، أسقطت خيار العيب مو التزمت بالعقد، أسقطت خيار العيب، يقول لا يبعد أن يكون دالا على أمرين،
إسقاط الرد
وإسقاط الأرش. ليش؟ لأن حق الخيار عام، له فردان، فرد هو الرد،
فرد هو الأرش،
والفرد الآخر هو الأرش. عندما ينفي الطبيعة
تنتفي
أفرادها، بعد ما عندنا أفراد أخرى حتى تحقق الطبيعة في ضمن فرد آخر، بخلاف المورد الأول. المورد الأول الالتزام بالعقد بالإطلاق، نعم، لم ينفي الطبيعة وإنما نفى فردا، الطبيعة ذات فردين، نفى فردا وهو الرد، ولكن الطبيعة الخيار ممكن أن تتحقق في ضمن فرد آخر، بخلاف هنا عندما أسقط خيار العيب، وكأنه أسقط الطبيعة بإسقاط أفرادها وبانتفاء أفرادها. الأمر واضح. هذا هو المسقط الأول. القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما. بطرفيه يعني شنو؟ يعني هم الرد وهم الأرش. وأحدهما يعني شنو؟ الرد دون الأرش أو الأرش دون
الرد.
زين؟ فراح يصير عندنا ثلاثة صور كما ذكرناها عند الشارح. مسألته هسه نجي إلى الصورة الأولى في الأمور التي تسقط الرد من دون الأرش. يسقط الرد خاصة بأمور. هذا الأمر الأول الذي يذكر. أحدها التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش. هذا أمر بعد صريح. ولو أطلق الالتزام بالعقد. هسه إحنا الالتزام سواء كان بعد ظهور العيب أو قبل ظهور العيب ماكو فرق. ولو أطلق الالتزام بالعقد قال إني لا أفسخ العقد. ألتزم بالعقد. زين؟ هل معنى ذلك أنه التزام يكون مجانيا من دون أرش؟ ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش كما. ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه لأنه انتفاء الطبيعة بانتفاء أفرادها. بعد ما عندنا فرد آخر حتى تتحقق الطبيعة في ضمنه. زين. الأمر الثاني الذي يوجب ماذا؟ الرد دون الأرش هو التصرف. التصرف هذه من الأمور التي لا يقع فيها الخلاف بأن التصرف يسقط ماذا؟ الرد. بحيث الإنسان لو اشترى شيئا وتصرف فيه ثم علم بأنه ماذا؟ بأنه معيب. حتى إذا بعد علمه العين بعد التصرف لا يمكن ردها.
صحيح.
ولكن تنتقل الوظيفة تنحصر في ماذا؟ في أخذ الأرش. هذا أمر مسلم. لذا الأدلة التي أقيمت على هذا تارة بالإجماع وتارة بالدليل العقلي وهو التصرف هو دليل الرضا. وإلا إذا ما كان يريد يجب عليه أن كان ينتظر فيرى ويتفحص الأمر. وهناك روايات رواية صحيحة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تدل على أن التصرف يكون ماذا؟ يكون موجبا لسقوط الرد فتنحصر الوظيفة في ماذا؟ بالأرش. حتى وإن كان قبل العلم بالعيب. وهناك مرسلة تقول بأن العين ما دامت قائمة بعينها يجوز ردها، وأما إذا تصرفوا فيها مثل قص القماش أو صبغه أو خياطته أو ما شابه ذلك تنحصر الوظيفة إلى ماذا؟
بالأرش.
هذا الكلام كله ما عندنا أي مشكلة به، ولكن وقع الخلاف في أنه أي التصرفات تكون موجبة لسقوط الرد. هل مطلق التصرفات حتى وإن كانت تصرفات يسيرة مثل ما يقول مثلا العلامة يذكر هذا المثال، إذا قال لعبده ناولني كأسا من الماء، نعم، أو مثلا سد الباب أو ما شابه ذلك، هذا يعتبر تصرف ومسقط للرد. شيخ الأصال يناقش في هذه المسألة. وإلا أصل التصرف ماكو أي خلاف فيه، وإنما أكو خلاف في الجملة من حيث دائرة التصرف المسقط للرد. يقول الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا كما في التذكرة مطلقا سواء قبل العلم بالعيب أو بعد العلم
بالعيب.
وفي السرائر هذا الدليل الأول الإجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منهم. ونحوه المسالك. وسيأتي الخلاف في الجملة في من حيث تحديد مصاديق التصرف المسقطة من الإسكافي والشيخين وابن زهرة وظاهر المحقق بل المحقق الثاني. إذن هذا الإجماع لا يمكن أن يصار إليه. ليش؟ لأنه أولاً إجماع منقول، وثانياً هناك مخالفين من حيث حدوده.
صحيح.
فيكون مجملاً، فإذا كان مجملاً تدري بأن الإجماع دليل لبي يكتفى فيه بالقدر المتعلق. واستدل عليه هذا الاستدلال الثاني في التذكرة أيضاً تبعاً للغنية بأن تصرفه فيه أي في المعيب رضاً منه به على الإطلاق، يعني مطلقاً سواء كان علم بالعيب وتصرف أو لم يعلم بالعيب وتصرف. واضح؟ ولولا ذلك وإلا لو لم يكن رضا كان ينبغي له الصبر والثبات حتى يعلم حال صحته وعدمها. نعم؟ هذا إذن الدليل الثاني. الدليل الثالث وبقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه البائع مثلا فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار، يعني ما كان يعلم به وتصرف بعدين علم بذلك العيب، علم بذلك العوار وبذلك العيب، فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به وهو الأرش. يعني نعم. إذن حصلت الدليل الرابع والأخير ويدل عليه مرسل جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا. شوف هذا بعد علمه بالعيب تصرف بخلاف الصحيح. الصحيح كان قبل العلم. زين. إذن هذا مورده. قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن. الرد هنا موجود. وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب. إذن هذه الأدلة كلها تدل على أن التصرف أصل التصرف يكون مسقطا للرد، ولكن ما هي حدود التصرف إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله.
Thank you.